اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. كنا في المحاولة الثالثة، وهي إعمال المرجحات، مرجحات باب التعارض على فرض فشل المحاولتين السابقتين. وقلنا أنه يوجد موانع من إعمال المرجحات. المانع الأول ما ذكرناه ونقلناه عن سيد الخوي قدس سره، من أن مورد جريان مرجحات باب التعارض التي وردت فيها الروايات هو ما كان التعارض من ذاتي الدليلين، لأن واضح يقول يا ابن رسول الله يأتينا عنكما الحديثان المختلفان، يعني من أين ناشئ التعارض؟ من نفس الحديثين. زين، في مثل هذا المورد التعارض ناشئ من إطلاقي الدليلين وليس من ذاتي الدليلين، والإطلاق إنما يكون من حكم العقل بمقتضى مقدمات الحكمة، فلا يجري فيها هذه المرجحات. وهذا رددنا عليه ردا مبنائيا، من أن الإطلاق مستفاد من اللفظ من الدليلين وليس من حكم العقل، ولكن بمعونة مقدمات الحكمة. هذا كان إذن المانع الأول ورددنا. المانع الثاني من إعمال المرجحات هو أيضا ما تقدمت فكرته سابقا والآن نذكر به، الانتفاء موضوع التعارض أصلا، الوجه التاسع حسب الظاهر من في المحاولة الثانية. فإذن الثاني، المانع الثاني، عدم إعمال المرجحات لانتفاء موضوعها أصلا وهو التعارض، وقد قربنا ارتفاعه في الوجه التاسع من وجوه الجمع، وملخصه أن التعارض نشأ من الأخذ بإطلاقي الطائفتين وهو غير ثابت بعد ورود كل منهما على الآخر، وأن كل قضية من القضايا الأربع هي مهملة بقوة الموجبة الجزئية ولا تنافي بين القضايا الموجبة الجزئية. هذا تذكر إذن بما ذكرناه بالوجه التاسع، من أن هذين الإطلاقين قلنا هو من وين نشأ التعارض؟ من إطلاقيهم، ولا بين ذاتيهما ماكو تعارض. فهنا نقول في هذا المانع الثاني أنه كل من هاتين الطائفتين لما وردت انعقد لها ظهور، لكن بعد ورود الطائفة الأخرى عليها لم يستمر. هذا كلام طبعا الذي يستذكر مطالب الأصول يعرف ماذا أريد، لأن هذا خلاف بالتأكيد في علم الأصول موجود، الأخند من جهة والشيخ الأنصاري والمحقق النائني من جهة أخرى، أنه هذا البيان المتأخر هل هو يمنع أصل انعقاد الظهور أم لا، وإشكالات ساقوها لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل من علم الأصول، لكن هذا المقدار نقوله، أن كل من هاتين الطائفتين انعقد له ظهور في الإطلاق لعدم وجود ما يمنع من انعقاده حدوثا، بقاء لا، لم يبقى هذا الإطلاق، لأن بعد ورود الطائفة الأخرى كان هذا بيان متأخر من المولى لمراده الجدي، كما لو جاء عام انعقد له ظهور في العموم ثم جاء مخصص منفصل يخصص ذلك العام بهذا المخصص المنفصل. فهنا كذلك إذن هذا لما كل طائفة تصلح أن تكون بيانا مانعا من استمرار الطائفة الأخرى في الإطلاق، من دوام إطلاق الطائفة الأخرى وليس من أصل انعقادها، حتى ندفع هذا الإشكال المثار في علم الأصول. هذا إذا الوجه التاسع الذي ذكرناه فيما تقدم، وقلنا أن نتيجته ماذا؟ أن نأخذ بالقدر المتيقن، وهما قضيتان من القضايا الأربع، وهو أنه من سافر قبل الزوال وبيت أفطر جزما، ومن سافر بعد الزوال ولم يبيت صام جزما. الحالتان الأخريان هاي تبقى مسكوت عنها، نرجع فيها إلى العمومات الفوقانية. هاي الكبرى قلنا أنه هل يصلح كل منهما هذا البيان ليمنع من انعقاد الطرف الآخر في الإطلاق أو لا؟ هذا قلنا مبحث أصولي، لأنهم بالتأكيد وجهوا إشكالا بأنه هذا إذا رضينا بهذا كل منهما مقيد للآخر بيان متأخر، هذا راح معنا يجعلنا من الإشكالات التي قيلت راح يجعلنا ما نقدر نتمسك بأي إطلاق لاحتمال ورود مقيد آخر. لا طبعا هذا يجاب بالتأكيد، هذا مبحوث هناك. المهم أننا الآن بهذا نريد أن نأخذ من ذلك الخلاف الأصولي الآن هذه الأطروحة، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل البحث الأصولي. هذا إذن المانع الثاني من أن الإطلاق لا يبقى على حاله لأن يصلح كل من الطائفتين بيانا يمنع من استمرار إطلاق الطائفة الأخرى. فإذا إذن جردنا كل من الطائفتين من إطلاقهما بعد لا يبقى موضوع للتعارض، وأيضا ينتفي موضوع إعمال المرجحات. هل هذا المانع الثاني مانع أم لا؟ لا ليس مانعا، لأن باختصار بغض النظر قلنا عن التفصيلات الأصولية أنه العرف يستظهر وجود التعارض بغض النظر عن هذا الخلاف الأصولي. العرف يجد تعارض موجود لما يقول أكرم العالم ويقول لا تكرم الفاسق، العرف يرى تعارضا في العالم الفاسق. الدليل الأول يأمره بالإكرام، الدليل الثاني ينهاه عن الإكرام. فبعد بغض النظر هذا التفصيل الأصولي الذي يقال، العرف يستظهر وجود التعارض في مثل هذين الدليلين إثباتا. أما ثبوتا ما هو لا بدخل المولى، يوجد رأي ثبوتا. إما لا تكرم الفاسق حتى لو كان عالما، أو أكرم العالم حتى لو كان فاسقا، في عالم الثبوت عنده. لكن أنا أخوانا لي بمعرفة عالم الثبوت، أنا علي في عالم الإثبات هنا أجد تعارض. فإذن هذا المانع الثاني من إعمال مرجحات باب التعارض رده هذا، بأن العرف يستظهر التعارض من مثل هذين الدليلين. فأنت إذا تريد أن تنفي وجود التعارض، هذا ما علينا بهذا الحكي باختصار، روح ناقش جديد في علم الأصول ناقش. أما هنا في الفقه فإن العرف يرى وجود التعارض بين هذين الدليلين. إذن هذا المانع الثاني الذي الآن أشبه بتلخيص له تقدم بالوجه التاسع، هذا أيضا لا يتم. المانع الثالث وهو مانع صغروي كما قلنا، قال به بعض أساتذتنا دام ظله الشريع، فكأنه هو سلم بالكبرى بأن المورد مورد تعارض، وأن المرجحات يمكن إعمالها في هذا الباب. فكلا المانعين السابقين كأنه نقول هو لا يرى فيه مانع، وإنما المانع يرى صغروي، يقول أن المقام الذي نحن فيه لا توجد فيه مرجحات. هذا هو المانع الذي يقول به باختصار بعض أساتذتنا. فإذن الثالث من الموانع بعد التسليم بالكبرى، أي حصول التعارض وإمكان إجراء المرجحات فيها، فلا المانع الأول ولا الثاني الكبرويين، إلا أنه أشكل على المقام صغرويا، أي من جهة عدم اشتمال المقام على ما يتم الترجيح به. قال بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، وإنما الكلام في الصغرى، بعد أن رد إشكال السيد الخوي الذي هو كبروي وقال لا أنه هذا السيد الخوي يقول الإطلاق يؤخذ بحكم العقل، لا مو بحكم، نقلنا كلمته في الدرس السابق، أيضا هو يقول أنه من مدلول اللفظ. زين، فرد قال إن وإنما الكلام في الصغرى، الإشكال على إعمال مرجحات صغروية، فهل يجوز تقديم الطائفة الأولى على الثانية، طائفة الزوال قبل وبعد على الثانية تبيت النية وعدمها؟ ادعى جماعة ذلك لوجهين. أولا إن رواياتها أصح سندا، فرواتها كلهم إمامية. أما الثانية فليس كذلك، لأن عمدتها ماذا نتذكر؟ عمدتها رواية رفاعة وعلي بن يقطي، رواية علي بن يقطي راويها ابن فضال وهو فطحي، ورواية رفاعة صحيحة رفاعة واقفي، هكذا قيل عنه في كتب الرجال. فإذن الطائفة الأولى لا، رواتها كلهم إمامية، فتقدم الطائفة الأولى لأنها أصح سندا باعتبار أن رواتها من الإمامية على الطائفة الثانية الذين هم بين فطحية وبين واقفة. هذا إذن قال سيد الأستاذ يريد يقول أليست هذه مرجحاتكم واحد اثنين؟ هذا واحد، تقولون الطائفة الأولى أصح سندا، بنا لكم شنو يعني أصح سندا؟ قلتم أصح سندا لأن رواة الطائفة الأولى إمامية، رواة الثانية اللي عمدتها روايتان المعتبرتان علي بن يقطين، خو تعلمون هذا بعد أخذناه بالتفصيل مأخوذة من كتاب ابن فضال، والأخرى صحيحة رفاعة واقف. أجاب دام ظل الشريف قال وهذا يمكن الخدشة فيه، فإن رفاعة وإن ذكر أنه واقفي لكنه عدل، والوقف بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام كان عند أغلب الأفراد إذ لم يتيقنوا بوفاته، وبعد ذلك ظهر الحق ورجعوا إلى الإمام الرضا عليه السلام. هكذا وكثير طبعا من كبار الأصحاب مو وقفوا بمعنى الوقف ذاك الذي قال به علي بن أبي حمزة وغيره، وإنما أرادوا أن يتثبتوا من الأمر، هل فعلا استشهد الإمام الكاظم باعتبار فيه غياه بالسجون، ومو من السهل التأكد من مسألة استشهاد الإمام في بغداد وهم في المدينة، فوقوفهم كان بهذا المعنى، وقوف تريث وتثبت واحتياط. قال هذا رفاعة من هالقبيل، فإذن هي مو مشكلة من هالناحية. قال أما الترجيح بلحاظ العقيدة، كأنه هذا جواب ثاني، ولو تنزلنا وقلنا أنه واقفي أو فطحي هذا ما له مدخلية في اعتبار الرواية وحجيتها، العمدة وثاقة الراوي. يقول أما الترجيح بلحاظ العقيدة فإنه غير ثابت عندنا، من جهة أن مقبولة عمر بن حنظلة واردة بلحاظ الفتويين المختلفتين للحديثين المختلفين على ما فصلناه في مبحث التعارض. فإذن يقول ولو تنزلنا وقلنا هذا فطحي وهذا واقف، العمدة المعيار والوثاقة الراوي، العقيدة لا مدخلية لها في قبول رواية الراوي، فإذن من هالناحية لا مشكلة عندنا، حتى لو سلمنا أنه هؤلاء ليسوا إمامية بالمعنى الذي ذكر. هذا إذن المرجح الأول الذي قيل للطائفة الأولى، ورأيتم أنه ليس مرجحا، فلذلك قلنا أن بعض أساتذتنا يناقش الصغروية. المرجح الثاني ماذا كان تتذكرون؟ قضية مخالفة العامة. فأيضا ثانيا إذن إن الطائفة الأولى، هذا طبعا الترتيب والتهذيب والترقيم منا بالتأكيد، ثانيا إن الطائفة الأولى مخالفة للعامة، إذ لا تفصيل عندهم بين ما قبل الزوال وما بعده، أما الطائفة الثانية فموافقة لهم. لذا عد الشيخ قدس سره في من أوجب تبييت النية مشاهير العامة. هذا هو المرجح الثاني الذي قل الطائفة الأولى أنها مخالفة للعامة، العامة ولا كلمة عندهم تشير إلى التفصيل بينما قبل الزوال وما بعد الزوال، بينما التفصيل بلحاظ تبييت النية وعدمها موجود عندهم، بل نسبه الشيخ إلى مشهورهم قضية اشتراط تبييت النية. فهذا المرجح الثاني السيد الأستاذ يقول أليس كذلك؟ قال في جوابه وهذا ليس بصحيح، إذ ليس في كلامهم التفصيل بين التبييت وعدمه سواء كان السفر اختياريا أو لا، إلى آخر كلامه. وذكر هنا كبرى نقلها عن صاحب الجواهر، يقول فإن هنا فرقا بين ما يكون مفسدا للصوم فهذا نية الإمساك عنه مقوم للصوم، وبينما يكون موجبا لزوال الموضوع كالحيض والسفر، وقد فصله صاحب الجواهر، فلا يقال أن التبيت وعدمه موافق للعامة. قال هكذا خلنا نقرب أن منافيات الصوم على نوعين: نوع مفسد للصوم اللي هي المفطرات أكل شرب الجماعة، قال فهذا نية الإمساك وتبييت النية، نية الإمساك والامتناع عنه، قال هذا مقوم للصوم. السنخ الثاني، النوع الثاني من منافيات الصوم هكذا نعبر، ما يكون موجبا لزوال موضوعه كالحيض والسفر، قال هذا لا يوجد اشتراط لتبييت نية الإمساك عنه أو نية زواله، حسب أنت شتي تعبر عبر. فإذا السفر من النوع الثاني الذي لا يشترط فيه تبييت نيته لكي يكون الصوم صحيحا. القسم الأول الذي تبييت نيته يجب ويشترط. يقول وقد فصله صاحب الجواهر، المهم كفكرة لا بأس أن نضيفها كفكرة للتفصيل، المهم أن هذا هو الرد على هذا المرجح، هذا في محاضرة 4 شعبان 1416. إذن هذا المرجح الثاني الذي قيل للطائفة الأولى على الثانية بأنها مخالفة للعامة الطائفة الأولى، بينما الثانية موافقة لمشهورهم. يوجد نقاش هنا مع سيد الأستاذ دام ظله الشريف. المناقشة الأولى يعني المرجح الأول صحيح، العمدة هي وثاقة الراوي ولا دخل لكونه إماميا أو فطحيا أو واقفيا، لكن لنا كلام مع المرجح الثاني الذي قاله، إضافة طبعا أيضا قبل لا نتجاوز إلى المناقشة، يستمر أيضا ويضيف شيء آخر ويقول هنا تكملة كلامي، قال ظله أنه فإعمال المرجحات مخدوش من هذه الجهة، من جهة صغروية لا من جهة كبروية التي قالها السيد الخوي، غير الذي نحن قلناه في المانع الثاني. فإعمال المرجحات مخدوش من هذه الجهة، فيبقى التعارض لولا الجمع الدلالي ببركة صحيحة رفاعة، ونتيجته قول الشيخ قدس سره في المبسوط وسيدنا الأستاذ قدس سره. فإذا التعارض يقول أصلا محلول، هذا الذي تقدم وناقشناه من السيد الخوي قدس سره، بأن صحيحة رفاعة تحل التعارض وناقشناه فيما تقدم، فيقول أنه التعارض محلول ببركة صحيحة رفاعة ولا يبقى للتعارض موضوع، وإلا يعني لو لم تنجح صحيحة رفاعة في إزالة التعارض، قال وإلا فيكون التعارض بين الطائفتين موجودا وإن كان على نحو العامين من واجه، خلاف السيد الخوي الذي يقول هذا ليس مورد لأعمال مرجحات. قال وإلا فيكون التعارض بين الطائفتين موجودا وإن كان على نحو العامين من وجه، ولا بد من الرجوع إلى العموم الفوقاني، وهو ما دل على أن المسافر يجب عليه الإفطار مطلقا، ويحكم بوجوب الصوم في مورد واحد، وهو إذا سافر بعد الزوال ولم يبيت النية، وتكون نتيجة العموم الفوقاني ما قاله صاحب الوسائل قدس سره. فالسيد إذن هنا دام ظله يقول أنه التعارض موجود وليس منفيا، ويمكن إعمال مرجحات باب التعارض، لكن المشكلة صغروية، لأن المرجحات المعروفة في باب التعارض ليست موجودة هنا، التي هي أولا ثانيا اللي عددناها ورددنا عليها. يقول فإن نجحت صحيحة رفاعة في حل التعارض كما قال سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره، ونقلنا عنه يعني سيد السيستاني قوله إن له وجها، يعني بدرجة من درجات قبل هذا الكلام من السيد الخوئي، هذا ذكرنا فيما سبق. لكن يقول إن لم تقبلوا بصحيحة رفاعة كحل التعارض، فحينئذ التعارض يكون مستقرا، ونرجع العمومات الفوقانية. عمومات الفوقانية ماذا؟ يجب على كل مسافر الإفطار بغض النظر عن هذه التفصيلات، تبييت نية، زوال، قبل زوال، عدم تبييت نية، يرجع عمومات الفوقانية يجب على كل مسافر الإفطار، إلا في مورد المتيقن وهو ما لو سافر بعد الزوال ولم يبيت. فإذا أخرجنا هذا المورد المتيقن شبق الثلاث قضايا الأخرى كلها إفطار، يعني أي جمعنا هذا؟ جمع صاحب الوسائل، جمع صاحب الذي يجمع بأو. فإن نجحت صحيحة رفاعة في الجمع كانت النتيجة جمع المبسوط، وإن لم تنجح ورجعنا للعمومات الفوقانية كانت النتيجة جمع صاحب الوسائل. هذا كلامه دام ظله. طبعا مناقشة المرجح الأول صحيحة، لأن العمدة هي وثاقة الراوي سواء كان إماميا أو فطحيا أو واقفيا، لكن المرجح الثاني لنا كلام معه، لأن مخالفة العامة وهو نفاها، قال لا يوجد هذا القول عند العامة ولا يوجد عندهم، قال لا نستطيع أن نقرب ذلك بتقريبين. طبعا تقدم فنرجع لهن لعلي نذكركم بها، أنه يمكن أن نصور حمل روايات الطائفة الثانية على التقية بتقريبين، يمكن أن نصور حمل الطائفة الثانية على التقية بتقريبين. التقريب الأول ضم الاكتفاء بنية السفر من الليل للرخصة في الإفطار وإن لم يشرع فعلا من الليل. هذا التقريب الأول، أنه العامة وإن لم يذكروا بالنص قضية تبييت نية وعدمه، لكنهم اشترطوا للترخيص في الإفطار أن يشرع في السفر من الليل. يشرع من السفر هل بمعنى يشرع يعني فعلا يسافر، أم يكتفى بنية وقصد السفر؟ فإذا اكتفينا بالنية والعزم على السفر كما تقدم من رواية أبي بصرة الغفاري إذا تذكروها، يقول بعدنا بالبيوت وقال أأتنا السفرة والغداء، قلنا له يا أبا بصرة بعدها البيوت هيا موجودة، قال أتريدون أن تعدلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يوجد فيهم من يجعل نية السفر كالسفر الفعلي، فإذا هم وإن ما عندهم العامة نص بتبييت النية، هم يقولون الشروع بالسفر، لكن عندهم أيضا أن نية السفر بقوة الشروع في السفر بدليل رواية أبي بصرة الغفاري. فبضم هذين المعنيين ينتج أن فعلا مشهور هم، ولعل هذا هو اللي فهم الشيخ الطوسي، لذلك نسب اشتراط تبييت النية إلى جمهورهم وإلى مشهورهم. يبدو هو ضم هذين المعنيين ولا مو يعني اعتباطا ادعى. إذن بمقدمتين بضم معنيين، المعنى الأول أن مشهورهم هو أنه لا يرخص في الإفطار للمسافر إلا إذا شرع بالسفر من الليل. قد تقول شرع يعني بدأ فعلا بالسفر من الليل، أقول لك نعم، وعندهم أيضا أن نية السفر كالشروع بالسفر بدليل رواية أبي بصرة الغفاري اللي نقلناها في دروس سابقة. فبضم الاكتفاء بالنية عن الشروع الفعلي إلى كون المشهور عندهم اشتراط الشروع الفعلي بالسفر من الليل ينتج أنهم يشترطون تبييت النية. هذا التقريب الأول للحمل على التقية. التقريب الثاني اللي أيضا ذكرنا ثانيهما أن نحمل التقية على معناها الواسع ومبرراتها العديدة، ومنها توجيه الشيعة إلى مواقف متعددة في المورد الذي يتسع لذلك لكي لا يكون لهم موقف موحد يعرفهم به الطغاة فيستأصلونهم، ويعرف ذلك من صحيحة سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله، هذا في كتاب الصلاة أبواب المواقيت باب 7 حديث 3، سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر، فقال أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم. هذا المعنى الآخر للتقية. فإذا الآن قدرنا نصور صدور هذه الروايات على نحو التقية، لكن طبعا تستطيع أن ترد علي وتقول أنه هذا خوف، ممكن أن نفهم صدور التقية، لكن هذا كيف ينفع في الترجيح؟ هذا الثاني لا ينفع في الترجيح، هذا ينفع في تصوير صدور الروايات على نحو التقية لحفظ الشيعة من استئصال الطغاة، لكن لا ينفع في الترجيح. هنا أيضا وهكذا يبدو نستطيع أن نقول أنه كلما نحاول أن نتقدم عن المربع الأول لنرجح أحدهما يأتي الثاني فيرجعنا للمربع الأول، كما ترون في كل المحاولات المتقدمة. الآن نريد نخطو خطوة لم يذكرها الأصحاب في هنا كتاب الصوم، لكنها وردت في كتاب الزكاة، تنفع بما سمينا المرجح المساوي في بعض مصطلحاتنا السابقة، تنفع لترجيح الطائفة الثانية. لأول مرة الطائفة الثانية لتتقدم من المربع الأول، بعد إذا أفلحت الطائفة الأولى في إرجاعها إلى المربع الأول من جديد. فتوجد رواية في كتاب الزكاة تصلح أن تكون هاي فكرة اللي إن شاء الله أقرر لكم إياها، توجد رواية في كتاب الزكاة صحيحة تصلح مرجحا مساويا حسب مصطلحنا، مصطلح ما موجود، لكن حتى أختصر الفكرة التي أريد أن أقول. المل الطائفة الثانية تبيت النية، نعم يوجد مرجح هنا للطائفة الثانية على نحو المرجح المساوي الذي شرحنا فكرته في بعض أبحاثنا السابقة، وهي رواية صحيحة لم يذكرها الأصحاب هنا وإنما وردت في كتاب الزكاة، وهي صحيحة حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم. الرواية تقدرون تأخذون نصها حتى تصغولها، لا تنشغلون بالكتابة. في الوسائل كتاب الزكاة أبواب زكاة الذهب والفضة باب 12 حديث 2، إذن في أبواب زكاة الذهب والفضة باب 12 حديث 2. الرواية طويلة محل الشاهد منها، رواية صحيحة حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قبل أن يحل الحول وهبه؟ قال: ليس عليه شيء أبدا، ما دار عليه الحول. هذا كله من كتاب الزكاة. قال حريز: وقال زرارة عنه، يبدو هينفرد زرارة عن محمد بن مسلم، لكن النص كان مشترك بينهما. وقال زرارة عنه إنه قال: إنما هذا، هذا محل الشاهد، إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثم خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. هذا الذي حال عليه الحول، وبعد أن حال الحول وتعلقت به الزكاة يريد أن يخلص من الزكاة، فشي يسوي؟ يوهبه. قال: لا، هذا بعد تعلقت به الزكاة ما يفيده، هذا بمنزلة شخص كان في بلده ارتكب ما يوجب الكفارة، فقال: شلون أخلص من الكفارة؟ أسافر آخر النهار حتى أفطر حتى أخلص من الكفارة. قال: لا، هذا ما يعفي من الكفارة. نأخذ هذا محل الشاهد. أولا هذا سفر خو عرض عليه، لم يكن مبيتا النية، صح؟ عرض عليه هذا السفر ولم يكن مبيتا النية، واضح، لأنه أراد به إبطال الكفارة. ومتى كان هذا؟ بعد الزواج. زين، والإمام ماذا يظهر من كلام أن حكم شنو هذا؟ حكم الإفطار، لكن إفطار لا ينفعه في إبطال الكفارة. زين، فهذا سفر آخر النهار، لماذا كان حكمه الإفطار؟ لأنه لم يبيت، لم يبيت منه. فإذن المعيار في الإفطار والصوم تبيت النية، ولو كان اللي بعد الزوال يصوم، خو هذا سافر بعد الزوال، لماذا كان حكمه الإفطار؟ هذا إذن من كتاب الزكاة رواية صحيحة تنفع، قلنا مرجح مساوي، وشرحنا شنو قصدنا بالمرجمة، أنها ليست بصدد البيان من هذه الجوة، إنما هي بصدد شيء آخر. الإمام دي يضرب مثال هنا في كتاب الزكاة، فإذن هي ما مسوقة لبيان الحكم الذي نحن فيه، فلذلك هي مو من طائفة روايات الباب، لأنها ليست مسوقة لبيان هذا ولا عمومات فوقانية اللي قلنا مرجح مساوي يعني في المرتبة. وقال إنه حين رأى هلال الثاني عشر، شهر الثاني عشر، وجبت عليه الزكاة. خلص بعد يريد يوهبها بعد أن هل هلال الثاني عشر، هذا ما يعفي من الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر. صح، ورا ما خرج وسافر وصار حكم الإفطار يرتكب الكفارة، ليس عليه شيء. فإذن هذا خو بعد الرواية واضحة في الطائفة الثانية، لأنه سافر الإمام يصرح آخر النهار، فإذا آخر النهار بمقتضى الطائفة الأولى كن حكم الصوم. ليش حكم هذا الإفطار؟ لأنه لم يبيت النية، والنية عرضت عليه بعد أن تورط بالكفارة، أراد أن يسافر حتى يبطل الكفارة، يقول له لا الإمام هذا إفطارك ما يغني. إذن واضح تقريب الترجيح بهذه الصحيحة للطائفة الثانية. الآن الطائفة الثانية تقدمت على الأولى، حققت هدف كما يقال على الطائفة لأول مرة، الطائفة الثانية تسبق بالهدف. لكن هل هذا المرجح يكفي أو لا؟ قلت في الرد عليه وفيه: أولا، إن عدم بطلان الكفارة لم يتضح وجهه، إذ يمكن أن يكون حكم هذا المسافر الإفطار، وأن هذا الإفطار اللاحق لا يبطل وجوب الكفارة الذي ثبت قبل السفر، ويتم تقريب المستدل على هذا. ويمكن أن يكون لعدم كون الحكم في مثله الإفطار، ممكن، فما يتعين. إذن هذه النقطة الأولى أشرحها، أنه هذا تقريبكم نحن فهمناه، لكن الرواية لا يتعين ظهورها فيها. الإمام قال له هذا بمنزلة من سافر آخر النهار تبطل الكفارة عليه، قلنا له لا ما تبطل. هو ليش ما تبطل الكفارة عليه؟ هل لأن حكم الإفطار والإفطار ما ينفع كما فهمتم أنت المستدل؟ لا لا، لأن أصلا هو مو حكم الإفطار، بس أنت تصورت كل سفر يوجب الإفطار بناء بتشرد بهذه الطريقة. قال لك لا، هذا ما يفيدك في إبطال الكفارة. خو ليش ما يفيدك؟ هل لأن حكمك الإفطار لكن كون الإفطار صار بعد التورط بالكفارة ما نفعه؟ لو أصلا أن حكمك ليس هو الإفطار لأنك خرجت بعد الزواج، ما يتعين المعنى الذي قربه المستدل من الرواية. هذا الرد الأول على هذا التقريب. ثانيا، إن هذا المرجح المساوي معارض بمرجح مساو آخر للطائفة الأولى، وهي الروايات الواردة في حكم الصيام لمن رجع إلى أهله فصرحت بالتفصيل بين من دخل بلده قبل الزوال ولم يتناول المفطر فيجدد نية الصوم، وبين من دخل بعد الزوال فلا يصح منه الصوم فيستأنس منها بمقتضى المقابلة أن المعيار في الصوم والإفطار عند الخروج من البلد هو الزوال أيضا. أنت مثل ما جبت مرجح مساوي بغض النظر عن المناقشة الأولى، أنا هم لقيت مرجح مساوي للطائفة الأولى، وهي قضية الذي يرجع إلى بلده ماذا حكمه؟ إذا رجع قبل الزوال ولم يتناول مفطر في سفره يجدد نية الصوم، وإذا رجع بعد الزوال لا يجدد، ولا توجد إشارة لقضية تبييت وعدمه وآخره. فبمقتضى المقابلة، اللي يخرج من بلده إن خرج قبل الزوال أفطر وإن بعد الزوال صام، اللي يرجع الرجع قبل الزوال صام وبعد الزوال يفطر، مقتضى المقابلة يستأنس منها أن الزوال هو المعيار في القضية خروجا ودخولا. الفرق أن مقتضى المقابلة صار تبادل بالخروج قبل الزوال كذا بعد الزوال كذا، بالدخول قبل الزوال. فإذا هذا هم مرجح المساوي مو استدلال به، عبرنا يستأنس منه، يستأنس بمقتضى المقابلة أن المعيار هو الزوال. إذا أيضا رجعنا إلى المربع الأول كما يقال ولم نتقدم. إذا شنو النتيجة؟ كأنه بعد نرجع للعمومات. السيد كما رأينا الأستاذ وهكذا طبعا غيره قال العمومات الجارية هنا عمومات الإفطار، باعتبار كل مسافر حكم الإفطار. اجت هاي روايات مفصلة قبل الزوال بعد الزوال، يبيت لا يبيت، اختلفنا تعارضنا، الساقط بالتعارض. نرجع الأصل حكايتنا المسافر يفطر فقط، القدر المتيقن حالة واحدة من أربعة بعد الزوال ولم يبيت يصوم، والثلاثة البقية كلهم يرجعون لعمومات الإفطار. هذا يمكن هذا العموم الفوقاني نقول، إلا أنه يمكن القول أو ليش خلنا نرجع نذكر بما قاله بعض أساتذتنا بأن المرجع هي عمومات الإفطار إلا في القدر المتيقن من حكم الصوم وهي حالة من أربعة ونتيجته قول صاحب الوسائل قدس سره. هكذا نقل وذكر كما نقلنا عنه بعض أساتذتنا دام ظل الشريف. إلا أنه يمكن القول أن عمومات الإفطار لا إطلاق لها، فهي تفيد حكم المسافر في الجملة، فلا يصح أن يقال أن حكم المسافر في شهر رمضان هو الإفطار إلا بإضافة في الجملة بين قوسي، للعلم بأن الحكم ليس كذلك بالدقة، مو كل مسافر حكم الإفطار لخروج كثير من الموارد عنه. وحينئذ يمكن دعوى سريان الإجمال في أي مورد إلى هذا العموم، فلا يمكن التمسك به للشك في كونه من مصادقه، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن ما هو العموم اللي نرجع له بعد فوق هذا؟ هذا عموم فوقاني، أكو واحد فوق منه أوسع منه، وحينئذ يكون المورد مجرى لعموم فوقه وهي عمومات وجوب الصوم على كل مسلم، بل وغير مسلم، لأن الكفار مكلفون بالفروع لكن محل الشاهد. بعد الشك في خروجه بالمخصص وهي عمومات الإفطار، فيبقى تحت العام وهو وجوب الصوم، إلا في القدر المتيقن من لزوم الإفطار فيما إذا سافر قبل الزوال مع تبييت النية، ونتيجته جمع الشيخ قدس سره في المبسوط. ورجعنا إلى المربع الأول. سنقرب إذن هاي العمومات الفوقانية. بعض أساتذتنا وهكذا غيره طبعا قال عندنا عمومات فوقانية تقول كل مسافر حكم الإفطار. زين، الآن حصل تعارض بذن الشروط التفصيلية والتساقط، نرجع به للعمومات الفوقانية، كل مسافر حكم الإفطار إلا القدر المتيقن، وهو ما لو سافر بعد الزوال ولم يبيت حكم الصوم، والثلاث حالات الأخرى حكم الإفطار. يعني جمع من هذا؟ جمع صاحب الوسائل. قلنا لا لا، هاي العمومات عمومات كل مسافر على الإفطار ليست هكذا بهذا الشكل حتى تتمسك بها، لا، ولعل بعض التعابير سما استحضرها، يعني هكذا بدأوا كتاب الصوم، هكذا وجدت في بعض المصادر بالدقة أنه يجب على كل مسافر الإفطار في الجملة، مو على كل مسافر يجب الإفطار. لأخو أكو كثير من الموارد مرت بنا ليس حكم المسافر الإفطار، فيجب على كل مسافر الإفطار في الجملة. فإذا في كل مورد نشك أنه هل هذا من المسافر الذي يجب على الإفطار أو لا، يسري الإجمال إلى هذا العموم الفوقاني، لأن ما أدري هل العموم شامل له أو لا، فلا أستطيع التمسك به، لأن هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. هذا طبعا يرجعنا إلى مطلب لا نريد أن نعيده بالتفصيل، أنه هل الأصل التخصص والتخصيص، فهذا مبني على أن الأصل والتخصص يخرج من الموضوع. فإذا ما أقدر أرجعاني إلى هذا العموم الفوقاني على كل مسافر، لأن أنا ما عندي عموم فوقاني على كل مسافر الإفطار، لا ما عندي، على كل مسافر كذا كذا شروط التي ذكرت يجب الإفطار. فهذا لما يكون مورد مشكوك به ما أستطيع أن أرجع إلى العموم الفوقاني، لأن هذا من التمسك بالعام في الشبه المصداق، وعليه أرجع إلى العمومات الفوق هذا، وهي أنه على كل إنسان يجب الصوم إلا ما خرج بدليل. فأنت هذا تشك بخروجها الحكم الإفطار أو الصوم، هذا من الشك في المخصص يبقى تحت العام ويكون حكم الصوم. والنتيجة أن كل الموارد يكون حكمها الصوم إلا القدر المتيقن من الإفطار، وهو ما لو سافر قبل الزوال وبيت، يعني شرجعنا الجمع من جمع الشيخ في المفصل، فأيضا رجعنا المربع الأول. ينقل أن الجملة من المراجع والعلماء في كربلاء قبل عشرات السنين اجتمعوا لمناقشة مسألة في الحج، وكان فيهم مراجع، أغا حسين القمي قدس الله روحه، سيد مهدي الشيرازي رحم أبو سيد محمد الشيرازي، مراجع علماء آخرين، فجلسوا ثلاثة أسابيع ليناقشوا هذه المسألة في الحج. وماذا كانت النتيجة؟ أن يحتاطوا فيها، ما وصلوا إلى نتيجة. ونحن ثلاثة أشهر أيضا صارنا في هذه المسألة، والنتيجة أن نحتاط، لأن في كل مرة نتقدم باتجاه إحدى الطائفتين تتقدم الطائفة الأخرى وتتعارض معها. فالنتيجة أنه الآن صار عندنا قدر متيقن للإفطار، وهو ما لو سافر قبل الزوال وبيت، هذا من تيمنا، وقدر متيقن للصوم، وهو ما لو سافر بعد الزوال ولم يبيت، وحالتان أخريان يصوم فيهما بنية رجاء المشروعية ويقضي، هذا مقتضى الاحتياط. لو لا عندكم رأي آخر ترجحون شيئا آخر فالنتيجة إذن العمل بمقتضى الاحتياط، وهو ما إذا سافر قبل الزوال، فيما إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت، أو سافر بعد الزوال وكان مبيتا النية، فيصوم رجاء المشروعية ويقضي. وإذا أراد الإفطار في السفر فليبيت نية السفر من الليل وليخرج قبل الزوال. إذا يريد سفرا مفطرا يرخص له الإفطار، جيد، فأعزم على السفر قبل الفجر وسافر أيضا قبل زوال. هذا إذا النتيجة التي انتهينا لها بعد كل هذا. فإذا أصل المسألة الآن انتهت بفضل الله تبارك وتعالى، لكن تبقى عندنا فروع ملحقة بالمسألة. والفرع الأول هو في هل يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا أم لا، هذا هو الفرع الأول، وتوجد فروع أخرى نبحثها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.